أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من ذاكرة الأمة، نتجول في ذاكرة أمتنا الإسلامية الحبيبة لنتعلم ونتربى، لنأخذ العبرة والعظة، لكي نكون من عباد الله المؤمنين الصادقين في إيمانهم، الذين علموا أن الله جل وعلا أراد منهم أن يعيشوا حياتهم بهذا الدين، وأن يتعاملوا ويسيروا في هذه الدنيا وفق شريعة الله عز وجل، تلك الشريعة التي جعلها الله تبارك وتعالى تطبق على الواقع، على واقع، في واقع الحياة وفي واقع الناس، لئلا يظن ظان أنها مجرد كلمات أو مجرد أخلاقيات عالية أو سلوكيات فاضلة لا تكون إلا لطائفة خاصة من الناس أو في وقت من الأوقات. نعيش في ذاكرة الأمة لنرى كيف عاشت الأمة بدين الله عز وجل، وكيف طبقت الأمة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي أشخاص أصحابه رضوان الله عليهم، أو مع التابعين ومن سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك، لنرى كيف طبقوا الإسلام وكيف عاشوا حياتهم بصورة عملية بهذا الدين، كيف صححوا عقائدهم وصححوا تصوراتهم لدين الله تبارك وتعالى. لعلنا إن فعلنا ذلك وفهمناه أن نغير من حالنا وأن نعود إلى إسلامنا وديننا الذي ولا شك قد تغير كثيرا عما أراده الله عز وجل، واختلفت حياة الناس بالإسلام كثيرا كثيرا عما هو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا أيها الأحبة، ما حدث في ذاكرة الأمة كبير، حدث كان علامة ومعلما من معالم الطريق لكل مسلم إلى يوم القيامة، ذاك هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة لم تكن هي الأولى، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبلها أن يهاجروا إلى الحبشة لما اشتد طغيان قريش وأذاهم وتعذيبهم واضطهادهم للمؤمنين، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة مرة ثم مرة أخرى، وقال لهم إن بها ملك لا يظلم الناس عنده، فاذهبوا فأقيموا في جواره إلى أن يأذن الله جل وعلا بالفرج. وذهب الصحابة وهاجروا إلى الحبشة ورجعوا مرة أخرى، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلحقوا به هناك. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكما قلت الهجرة إلى المدينة أمر كبير، والدروس المستفادة منه كثيرة متعددة كما سترون بإذن الله عز وجل. لكن دعوني أولا أقدم في شأن هذه الهجرة وعظم مبدأ الهجرة. تدرون ما الهجرة؟ أن تهاجر، أن تهجر بلدك، وطنك، أرضك التي نشأت عليها، ولدت عليها، وتربيت بين ربوعها، أن تترك هذه الأرض، أن تترك العشيرة، أن تترك الأموال والأولاد، أن تترك ذكريات الصبا والأماكن التي اعتدت عليها في حياتك، ثم تنتقل إلى مكان آخر أنت فيه غريب لا تعرف فيه أحدا إلا القليل. أمر شديد على النفس، شاق عليها. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة لنعلم كيف بذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجهد والتعب البدني والنفسي في سبيل دين الله عز وجل. مسألة الهجرة ليست بالمسألة اليسيرة، ولكنه أمر شديد على النفس لا يخف عليها إلا إذا كانت هجرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة دروسها كثيرة، منها الدرس الأول والذي سنقف معه اليوم بإذن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب ينام في فراشه ولم يهاجر معه صلوات ربي وسلامه عليه. ترى لماذا؟ سنعرف إن شاء الله. في الهجرة كما قلنا ترك للديار وللأوطان وللأموال والعشيرة. ترى هل هذا أمر يختلف من إنسان لآخر؟ هل هذه القضية من أصول الدين أم أنها قضية هامشية؟ هل هي من الأمور التي ينبغي أن يعتبرها الإنسان وأن يفهمها أم أنها لا وزن لها؟ سنعرف إن شاء الله في حلقات قادمة. الهجرة تنظيم وترتيب بدقة، ما ترك شيئا بفضل الله جل وعلا. فهل كان هذا التنظيم هكذا محض الصدفة؟ هل كان خبط عشواء؟ أم أن هذا من أمور الدين التي ينبغي أن يتعلمها المسلم وأن يفهمها؟ في الهجرة رأينا ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ورأينا ثقته بموعوده جل وعلا له صلوات ربي وسلامه عليه: لا تحزن إن الله معنا. ورأيناه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يعد سراقة بن مالك بأي شيء؟ يعده بسواري كسرى، بسواري كسرى، وهو طريد وحيد الكل يطلبه ليس معه شيء. ثقة في الله عز وجل. هذا وغيره أحبتي في الله من الدروس التي سنقف معها إن شاء الله عز وجل في حلقاتنا القادمة. تعالوا إلى درس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشه ولا يهاجر معهم. ترى لأي شيء؟ الأمر المشهور بين الناس والمعروف أن بقاء علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من باب التعمية والتغطية، الخدعة لكفار قريش الذين تمالؤوا وتعاهدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنام علي بن أبي طالب في فراشه، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، والناس بعد أن أعماهم الله جل وعلا عن رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما أفاقوا ينظرون يقولون هذا محمد في فراشه قد تغطى ببردته، ثم ينظرون بعد فترة يقول ما زال محمد نائما ما تحرك، حتى عندما جاءهم من يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف وسار، قالوا لا ها هو نائم أمامنا، حتى استيقظ علي بن أبي طالب عند الصباح وأدرك المشركون الخدعة التي وقعوا فيها. أغلبنا وأكثرنا يظن أن هذا هو السبب الوحيد الذي لأجله بقي علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أيها الأحبة لا، ليس هذا هو السبب الوحيد، هناك سبب آخر نقف معه وقفة عجيبة غريبة لنفهم حقيقة هامة من حقائق هذا الدين. لقد أبقى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة لكي يقوم برد الودائع التي كان المشركون يضعونها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتعجب أخي الحبيب، ودائع أمانات لمن؟ المسلمون كانوا يضعونها عند النبي؟ لا، صلوات ربي وسلامه عليه، بل أقول لك المشركون كانوا يضعون أماناتهم عند الأمين صلى الله عليه وسلم، لتعرف مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم بين الناس، حتى ولو عادوه، حتى ولو تمالؤوا على قتله، هم يعلمون أنه أمين ويعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المشركون كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل فرصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تمكن من هذه الأموال وهذه الأمانات، وها هو سيهاجر ويترك البلدة، فليأخذها إذن معه، وهؤلاء مشركون، ماذا يضرنا إن أخذنا أموالهم أو ضيعنا أماناتهم؟ لكن لا والله، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أداء الأمانات من أمور الدين، مما أمرنا الله عز وجل به، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرنا الله جل وعلا أن نعطي الحقوق لأصحابها، والناس أحبتي في الله في الحقوق سواء، مسلم أو كافر يستوون أمام الحق، عندما يتعلق الأمر بالحقوق له حق، ولو كان من أشد الناس عداوة لدين الله عز وجل حقه يأخذه، هذا أمر لا مرية فيه. قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هكذا يأمرنا الله عز وجل، حتى لو كرهنا أناسا نعدل فيهم، نعم، نتقي الله فيهم، نعم، نرد إليهم حقوقهم، نعم، لا نظلمهم، نعم، هذا والله دين الله عز وجل. بعض الناس أيها الأحبة يظن أن الكافر ماله حلال هكذا على الإطلاق، يظن أنه ما دام يهوديا أو نصرانيا فليستحل المسلم ماله، ولا والله، ما هذا لا في دين الله عز وجل، لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل كم رأينا من أحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي حياة أصحابه، من يأتي من النصارى أو من اليهود من المشركين ويكون له الحق، فإذا بخليفة المسلمين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حقه كاملا غير منقوص، ويأمر أصحابه أن يفعلوا مثل هذا الفعل. لنتعلم أيها الأحبة أن مسألة الحقوق هذه مسألة من أهم الأمور في دين الله عز وجل، وأن الحق يرد إلى أصحابه بصرف النظر عن موقفك أنت من صاحب الحق، بصرف النظر عن عقيدة صاحب الحق أو توجهه أو ميوله. طالما أن الحق له يجب عليك أن تؤديه. وبكل أسف لما تجرأنا عباد الله على تضييع الحقوق مع الناس بدعوى أنهم كفار، بدعوى أنه يهودي نضيع حقه، بدعوى أنه نصراني نضيع حقه، اجترأنا على تضييع حقوق المسلمين، وهكذا تكون نتيجة الانحراف. أي انحراف، تأكد أخي الحبيب، أي انحراف في دين الله عز وجل، وإن رأيته صغيرا إذا ما تماديت معه ولم ترجع وتتوب إلى الله عز وجل يوشك أن يتسع هذا البون وأن يزداد هذا الانحراف، فتفاجأ بأنك تفعل الحرام الصرف الذي ما كنت تقول به قبل ذلك. وما ذاك إلا لأنك لم تحكم شريعة الله عز وجل على نفسك فيما تحب وفيما تكره. أيها الأحبة، أداء الحقوق وأكثرها الحقوق المالية، الله جل وعلا أذن لنا أن نتعامل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع بيع وشراء، تعطي المال وتأخذ السلعة حتى ييسر الله جل وعلا على الناس حياتهم. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحتاط في أمور الأموال وفي أمور الحقوق، فقال عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، لئلا نختلف بعدها. بل أمرنا ربنا جل وعلا أن نكتب ما كان من دين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فأمرنا أن نكتب الدين بصرف النظر عن سبب هذا الدين، سواء أكان قرضا أم كان دينا بسبب بيع أو شراء، يكتب. وما هذا إلا لحفظ هذه الحقوق حتى لا ينسى إنسان أو يضل أو تضعف نفسه، حتى يحفظ الله عز وجل أموال الناس وحقوقهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أي ادعاء هكذا يقبل وإلا لضاعت الأموال، وإنما أمر بوجود البينة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو أن كل إنسان ادعى شيئا أعطيناه إياه أو أثبتنا له هذا الحق، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كان الأمر سهل، كل إنسان يقول: لا والله أنا فلان لي عنده كذا من المال، فلان قتل قريبي. ادعاء بلا بينة ولا شهود. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الذي يدعي أن له حق عليه أن يأتي بالبينة. أين بينتك؟ الشهود، الوثيقة المكتوبة، لا بد من بينة. فإن لم يكن عندك بينة فإننا نطالب الطرف الآخر أن يحلف بالله أنك ليس لك شيء، وعندها لا شيء لك. هكذا يهتم شرع الله عز وجل، يهتم ربنا تبارك وتعالى بحفظ حقوق الناس. ولهذا حرم ربنا جل وعلا ونهانا عن أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذن مال أخيك لا يحل لك بمجرد أنك حزته. بعض الناس يظن أن المسألة في قبض المال، أنا أخذت المال وخلاص وانتهى الأمر، إذن هو حلال. لا يبحث بأي طريق أخذ هذا المال، هل أخذه بالغش؟ هل أخذه بالخداع؟ أخذه بالكذب؟ أخذه بالغصب؟ لا يبحث، يظن أن المال ما دام قد تحصل في يده فإنه حلال وله أن يتمتع به. ولا والله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لابد أن تطيب نفس أخيك، وهل تطيب نفس أخيك بالمال؟ إذا علم أنك غششته، إذا علم أنك خدعته في هذا، لا والله. بل أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ماله حرام، ليس لأحد أن يأخذ مال أخيه بغير حق، ولا أن ينتفع بمال أخيه بغير حق. وأرجو أن تنتبه إلى هذا الفرق، أخذ المال شيء ويتبعه الانتفاع، ومجرد الانتفاع شيء آخر. قد ينتفع الإنسان بمال أخيه ثم يعيده إليه، هذا الانتفاع لا يحل لك إلا إذا طابت نفس أخيك. يعني مثلا لا يحل لك أن تستعمل سيارة أخيك إلا بإذنه أو بطيب نفس منه، لا يحل لك أن تسكن في داره إلا عن طيب نفس منه، وهكذا لا يحل لك أن تستثمر أمواله مثلا لفترة من الوقت ثم تعيدها إلا عن طيب نفس منه. الكثير من الناس يقول: أنا أعدت المال إليه أرجعته. قل: لا، حتى الانتفاع لابد أن تطيب نفسه به. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هكذا يقول الله جل وعلا ويبين، حتى ندرك حرمة أموال الناس وأنه يجب علينا أن نؤدي الحقوق إلى أهلها. والناس نسأل الله جل وعلا السلامة، لما سكنت الدنيا قلوبهم واستقرت فيها واطمأنت، نسوا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى، أن بعد هذه الحياة حياة أخرى، وأن الأمر لو مر في هذه الدنيا وظلمت أخيك وأخذت ماله فإنه لا يمر في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله، إذا كانت هذه الدواب التي لم تكلف ولم تؤمر أو تنهى سيقاد للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون من الشاة ذات القرون إذ نطحتها، يستقاد منها لهذه الجلحاء، فما بالك بالمكلفين؟ فما بالك بمن يأكلون أموال الناس بالباطل؟ فما بالك بمن يضيعون الحقوق ويظنون أن هذا ما دام قد مر في الدنيا فما عليك إذا جاءت الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الإفلاس، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتوضع لهم حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. أيها الأحبة، مسألة أداء الحقوق وأكل حقوق الناس لها عدة صور. بعض الناس يضيع الحقوق عن طريق اللسان بالمجادلة بالباطل، يذهب بحق أخيه بحجته اللسانية، ليتها حجة حقيقية، لا، وإنما هو لسن متكلم يحسن عرض القضية ويحسن لي الأحداث وإعادة ترتيب المواقف حتى يلتبس الأمر على القاضي فيظن أن الحق له فيقضي له، وعندها يفرح يقول الحمد لله القاضي قضى لي بها. سبحان الله، وأنت تعلم أنك لا حق لك فيها، قل لك وأنا مالي، القاضي قضى وهذا حكم بهذا الأمر. سبحان الله، إذا رضيت بحكم الأرض وحكم قاضي الأرض وأنت تعلم أنك مبطل، فأين أنت من قاضي السماء؟ أين أنت من الحكم العدل جل شأنه إذا جاء يوم القيامة فحكم بالعدل وأمرك أن ترد هذا الحق؟ ترى من أي شيء ترده؟ يوم لا درهم ولا دينار وليس ثم إلا الحسنات والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعلمهم وليعلمنا، يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، أو لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. سبحان الله، أرأيت؟ ولعل أحدكم، هذا حال القاضي، إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، هكذا شأن القاضي، لا ذنب له لعرض القضية، وقد يكون صاحب الحق يعني عليل لا يستطيع أن يظهر حجته، والآخر لسن يتكلم فصيح في الخطاب مجادل، فيلوي الأحداث ويلبس الأمر بحيث يظهر الحق له على خلاف الحقيقة. يقول وإنما أحكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو فليذرها. هذه صورة يعني يتعلل بها البعض ويقول القاضي قضى لي، ولا والله لا ينفع ذلك عند الله عز وجل بشيء، هذا لا ينفعك عند الله تبارك وتعالى، وأنت تعلم أنك مبطل في هذا الأمر وتعلم أن الحق ليس لك، فخذها قطعة من النار، لا تنفعك في الدنيا، والله لا يبارك الله جل وعلا فيها، لا يبارك فيها لأنه مال حرام، ولا يبارك فيك يا من أخذتها لأن لحمك ينبت من حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، تدخل هذا السحت على بيتك على زوجك وعلى أولادك فتمحق البركة من البيت وتمحق البركة من الأولاد، والمظلوم صاحب الحق يدعو عليك. يرحم الله من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تضيع الحقوق من صوره كذلك أيها الأحبة، وهي صورة يجترئ فيها الإنسان على ربه، يجترئ جرأة عجيبة والله يتعجب الإنسان منها، يضيع حق أخيه باليمين الكاذبة، يحلف بالله عز وجل أن له كذا وكذا، يحلف بالله عز وجل أنه صادق في دعواه أو في كلامه أو في الحق الذي يدعيه، والله جل وعلا يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب لكنه لا يهتم ولا يعبأ، جرأة على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يبين حال هذا الفاجر الذي اجترأ على الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا المسكين الذي يستخف بالله عز وجل ويستخف بعظمة الله تبارك وتعالى ويسهل عليه هذا اليمين، لهذا ربنا جل وعلا أمرنا ألا نكثر الحلف بالله عز وجل هكذا بدون داعي. نعم لنا أن نقسم وأن نحلف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بالله تبارك وتعالى، يقول: والذي نفسي بيده قل ومقلب القلوب، وهكذا. لكن أن يجعل الإنسان اليمين هكذا على لسانه، قال الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا ينبغي أن يعود الإنسان لسانه الحلف، يحلف هكذا كما نقول عمال على بطال يحلف، لأن هذا يجعله يستهين بأمر الحلف ويستهين بقدر هذا الحلف حتى يقع والعياذ بالله في الحلف الكاذب. تدرون أيها الأحبة ما اسمها هذه اليمين؟ ماذا سماها علماؤنا؟ سموها اليمين الغموس. اليمين الغموس لماذا؟ قالوا: لأن هذه اليمين أي التي حلف صاحبها بالله جل وعلا كاذبا لا يكفرها إلا أن يغمس صاحبها في النار. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. هذه كفارتها. اليمين الأخرى أمرها يسير، أقسمت بالله عز وجل على شيء ثم رأيت ما هو أصلح وما هو خير. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على شيء ثم رأى ما هو خير منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو بكسوتهم أو بتحرير رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. لماذا؟ لأنها يمين هو صادق فيها، يمين لا يكذب فيها على الله عز وجل. إن الكذب على الله تبارك وتعالى، الكذب على الله عز وجل شر في نفسه وفجور، فما بالك لو عززت هذا الكذب وأكدته باليمين بالله وبالحلف بالله. هذا أيها الإخوة أمر في غاية الخطورة، وأقول كثير من الناس يستخف بهذا الأمر. يمين غموس، ما لم يتب العبد إلى الله عز وجل ويرجع نادما منكسرا بين يدي الله عز وجل يهلك والعياذ بالله، لابد أن يغمس في النار حتى تكفر هذه اليمين. فما بالك إذا اقتطع حق أخيه المسلم، يدعى إلى الحلف، يعني كما يقولون عندنا يقول جاءك الفرج خلاص احلف. لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاعت هيبة الله عز وجل من قلوب هؤلاء، ضاعت عظمة الله تبارك وتعالى وخشية الله عز وجل. أين الخوف من الله تبارك وتعالى؟ أما تخشى أيها المجترئ على هذا اليمين لتأكل حق أخيك لتكذب على الله عز وجل؟ أما تخشى أن يشل الله عز وجل لسانك وأطرافك وأنت تقسم بالله عز وجل أو بكلامه كاذبا لكي تضيع حق إخوانك؟ والناس إذا ما رأوا اليمين عظموا يمين الله، قلوا أبدا لا يمكن أن يقسم بالله جل وعلا وهو كاذب، يقولون نعظم يمين الله تبارك وتعالى. فهذه صورة أيها الأحبة من الصور التي يستعملها بعض الناس ممن ساءت عقيدته وساء إيمانه بالله عز وجل وساء ظنه بربه تبارك وتعالى، أن يحلف بالله وهو كاذب. صورة أخرى من الصور المشهورة المنتشرة الكثيرة بكل أسف، والناس الكثير منهم مع الأسف يظن أنها ليست من تضييع الحقوق وليست من أكل أموال الناس بالباطل، هي التي أشرت إليها عند بيان مسألة الانتفاع بالأموال. بعض الناس قد يكون له على أخيه حق مال، ثمن لسلعة أو قرض قد اقترضه أو غير ذلك، ثم ييسر الله تبارك وتعالى عليه ويحل موعد السداد، فإذا به يماطل صاحب الحق وأظل يسوف ويؤجل، حاضر بكرة غدا بعد غد، يعني عندي ظروف عندي كذا، وهو كاذب، هو ليس معسرا، لا هو موسر، معه المال لكن يقول أنا أؤجله شهرا أو شهرين، في هذه الفترة يعني أقلبه في السوق أتاجر بهذا المال فأنتفع بما يأتي من ربح ثم أعيده لصاحبه، أنا لن آكل حقه، بل حتى تطمئن قد كتبت في وصيتي أن لفلان كذا. نقول تعالى تعالى لننظر في هذه الحيلة الشيطانية. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا أن هذا الذي تفعله ظلم، وأنك بهذه الصورة من الظالمين، وأنك بهذا الفعل قد جعلت عرضك وبدنك عرضة للعقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أي أن مماطلة الغني يعني تسويفه في أداء الحقوق وفي ردها ظلم، يكون من الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم مطل الغني يحل عرضه وعقوبته. الناس تظن أن الأمر طالما أنني سأعيد المال الأمر سهل، لا، انتفاعك بهذا المال لا يحل لك، كل قرش استفدته من مال أخيك بدون رضاه وأنت تماطله هو مال حرام، تأخذه وتأكله سحتا، حتى ولو أعدته له بعد شهر هذا لا يرفع عنك الإثم. مطل الغني ظلم، أنت ظالم بهذا، والمال الذي تأكله من هذا التأخير أو بسبب هذا التأخير مال حرام لا يرضى الله جل وعلا عنه. أيها الأحبة، أداء الحقوق حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين، حتى مع الكفار الذين خرج هو صلى الله عليه وسلم من مكة هربا من أذاهم وفرارا مما يفعلونه فيه وفي المسلمين، فرارا بدينه إلى الله جل وعلا، ومع ذلك الحقوق تعود إلى أهلها. هل تعلمنا هذا أحبتي في الله؟ أن نؤدي الحق إلى أصحابه وأن نجعل ثقتنا في الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا أداء الحقوق إلى أصحابها، وأن يقينا المال الحرام والكسب الحرام. أحبتي في الله، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحلة طويلة عبرها ودروسها كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فهما في دينه وعملا يرضيه جل وعلا عنا. إلى أن نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.